بسم الله الرحمن الرحيم. قول الله سبحانه وتعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت نعم هو استفهام إرشاد وإنكار، إنكار على المعرضين وإرشاد لغيرهم. وإلى السماء كيف رفعت، أي كيف رفعها الله بغير عمد، وإلى الجبال كيف نصبت جعلت منصوبة مرتفعة، وإلى الأرض كيف سطحت جعلت مستوية ليستفيد الناس من العيش على ظهرها. وهنا تنبيهان قبل أن نأخذ في الآيات بعدها. الأول ما جاء في حديث عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا في مبارك في معاطن، قال: صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في معاطن الإبل، فإنها خلقت من الشياطين. هذا الحديث من طريق الحسن عن عبد الله بن مغفل، خرجه أحمد وغيره، وصححه جماعة من أهل العلم، واختلفوا في تأويله وتفسيره. فذكر ابن حبان رحمه الله أن قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنها خلقت من الشياطين أن معنى ذلك أن الشياطين تكون قرينة لها، الشياطين تكون قرينة للإبل، كما ثبت من حديث أبي حمزة الأسلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على كل بعير شيطان، فسموا الله واركبوها واقضوا عليها حاجاتكم، على كل بعير شيطان فسموا الله واركبوها واقضوا عليها حاجاتكم. ومعنى ذلك أن الشيطان يقارنها. هذا يدل على أن قوله فإنها خلقت من الشياطين على تفسير ابن حبان والخطابي غيرهما أن المقصود أن الشياطين تقارنها، وأن الإبل بها من صفات الشياطين من النفار والشدة والوثوب عند الغضب، فهي تشبه الشياطين في هذه الأمور، بها صفات من صفات الشياطين. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: في حديث رافع بن خديج إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش، ولكن الله عز وجل سخرها. هذا تفسير جماعات من أهل العلم. ويمكن أن يقال قول النبي عليه الصلاة والسلام فإنها خلقت من الشياطين، الأولون تأولوها، أي خلقت من أشياء فصارت صفاتها تشبه الشياطين، كما قال الله عز وجل خلق الإنسان من عجل. قلنا ويمكن أن يقال لا مانع أن يحمل الحديث على ظاهره، وأصل الشيء ما خلق الشيء منه لا يلزم بقاؤه فيه، وإن بقيت فيه بعض صفاته. فالإنسان خلق من طين، وليس فيه إلا اللحم والعظم والعصب والدماء والعروق ونحو ذلك، ليس فيه طين، وهو خلق من طين، لكن فيه صفات الطين من النفع والهدوء والسكينة. والشياطين خلقت من نار، وهي أجسام ليست مشتعلة كالنار، إنما هي أجسام على ما خلقها الله عليه، لكن فيها صفات النار من الطيش والغضب والإفساد وتعميم الفساد. وهكذا الملائكة خلقت من نور، وهي على أجنحة مثنى وثلاث ورباع، الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. وفيها صفات النور من كونها مهدية، ومن كونها كذلك أيضا في الأصل جميلة وضيئة. قالوا ما هذا؟ فلما رأينه أكبرنه وقطعنا أيديهن وقلنا حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم، لأنه صار منطبعا ومعلوما أن الملائكة على خلق حسن. فإذا لا يمنع أن تخلق الإبل من الشياطين كما جاء في الحديث، وليس معنى ذلك بقاء هذا الذي خلقت منه فيها، وإنما فيها بعض صفاته. ومما يدل على أنه لا بقاء لأصل الشيطان فيها، وإنما فيها بعض الصفات، وفيها كذلك أيضا مقارنة الشيطان لها، مما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركبها، وكان يصلي عليها النافلة وقيام الليل والوتر في الأسفار، وكان يصلي إليها فيتخذها سترة. ولو كانت شياطين ما صح هذا كله، وأيضا تذبح، وهي من أفضل مطعومات العرب يكرمون به الأضياف. هذا يدل على أن المراد بقوله فإنها خلقت من الشياطين، أي على أن أثر ذلك باق عليها من الحدة والشدة والنفار ومقارنة الشيطان لها. هذا التنبيه الأول. التنبيه الثاني، بعضهم ينقل قصة عن الشيخ ابن باز رحمه الله أنه قال فيما يزعمون: أتمنى لو رد الله علي بصري فأنظر إلى الإبل كيف خلقت. وهذه القصة عن الشيخ كذب، فإن الشيخ رحمه الله قد رأى الإبل والبقر والغنم وسائر ما يراه الناس، لأنه عمي وعمره قريب من 20 عاما، فإذا بقي هذا الوقت كله وبصره عنده معه، يرى الإبل ويرى غيرها. إنما طرأ عليه فقد النظر حين كان قريبا من 20 سنة. هذا للتنبيه. ثم قال الله سبحانه وتعالى: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. قوله فذكر، هذه فصيحة، الفاء فصيحة، فذكر، ذكر هؤلاء المكذبين فذكر. هذه مهمة المرسلين وأتباعهم، التذكير. فذكر، وهذه الآية التذكير فيها مطلق. وتقدمت آية في السورة قبلها التذكير فيها مقيد، وهي قول الله عز وجل: من يجيب؟ فذكر إن نفعت الذكرى. وتقدم توجيه تلك الآية وذكر كلام بعض أهل العلم عليها. وقوله هنا فذكر مطلق، والتذكير ينتفع منه المؤمنون، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وقوله إنما أنت مذكر، إنما أداة حصر، والحصر هنا إضافي، والمعنى أنت مهمتك التذكير، لست عليهم بحفيظ ولا عليهم بوكيل ولا مسيطر عليهم، إنما عليك البلاغ. فذكر إنما أنت مذكر، أي هذه مهمتك. ولهذا بين سبحانه وتعالى أن الحساب والعقاب والثواب والجزاء والمؤاخذة ليست إلى النبي عليه الصلاة والسلام بل إليه سبحانه، فقال: لست عليهم بمسيطر، لست عليهم بمسيطر. ومعنى المسيطر أي الذي يؤاخذهم ويكرههم ويغلبهم على الإيمان، إنما عليك البلاغ. فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر، أي بمكره لهم وبغالب لهم تغلبهم، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ لست عليهم بمسيطر. وهذه الآية مكية، وهل هي منسوخة بآية السيف أم هي موجهة؟ قال بعضهم منسوخة بآية السيف، لما شرع الله عز وجل لنبيه قتال المشركين حين هاجر إلى المدينة، صار من لم يؤمن لا يقبل منه إلا الإسلام، وإن كان من أهل الكتاب الجزية، والأمر الثالث القتال. ويمكن أن يقال إن الآية ليست منسوخة، فإن مهمة النبي عليه الصلاة والسلام التذكير، والمنفي في حقه هو الإكراه على الدين، والمنفي في حقه ما ذكره الله عز وجل في الآيات المدنية والمكية أنه ليس عليهم بحفيظ ولا عليهم بوكيل، وإنما عليه البلاغ. ولا يمنع ذلك أن يقاتل المشركين وأن يقاتل أهل الكتاب، فإنه يبلغهم ثم يقيم فيهم حكم الله تعالى، يقيم فيهم حكم الله تعالى. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. وهذه الآية نزلت في أولاد بعض الأنصار، كانت المرأة من الأنصار تكون مقلاة، أي لا يولد لها، فتنذر إن ولد لها ولد أن تهبه لليهود يعلمونه. فكان بعض أبناء الأنصار تعلموا اليهودية من اليهود، فلما جاء الله بالإسلام أراد الأنصار أن يكرهوا أولادهم وأن يعيدوهم، يخرجوهم من اليهودية، فنزلت الآية لا إكراه في الدين، أي حكمهم حكم اليهود ما دام أنهم قد اعتنقوا اليهودية كما يقال، فحكمهم حكم اليهود، إن أجلي اليهود أجلوا معهم، وإن قتل اليهود قتلوا معهم، وإن سبي اليهود سبوا معهم. فالنفي لا إكراه في الدين نفي للإكراه والحمل على الدخول في الإسلام لمن كان من أهل الكتاب، بل هو بين ثلاثة أمور: يعرض عليه الإسلام، فإن أبى فالجزية عن يد وهو صاغر، فإن أبى قتل. لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر. وتنزيل آيات السيف وتفسيرها الآيات التي فيها قتال الكافرين، هذه وقع فيها خلط وخبط كثير، ولا سيما في العصر الحاضر، فمن الناس من يفرط في هذا الباب فيرى آيات السيف على كل كافر معاهد أو مستأمن أو ذمي أو محارب يرى آية السيف على هؤلاء كلهم لا يفرق بين صنف وصنف. هذا مفرط. ومن الناس في آيات السيف من لا يرى قتال الكفار أصلا ويقول إنما قتل الكفار لما اعتدوا على النبي صلى الله عليه وسلم فقتلوا، فإذا لم يعتدوا لا يقاتلون. هذا مفرط مضيع لأحكام الجهاد وأحكام قتال الكفار. والحق في ذلك أن من أذن الله عز وجل وشرع قتاله قتل، ومن كان من أهل الذمة أو من المعاهدين أو كذلك من المستأمنين فيوفى له بعهده وأمانه وذمته ولا يقتل تنطبق عليه أحكام الشريعة الأخرى، وإنما يقاتل المحارب ويقاتل من جاءت الأدلة بقتاله. وقوله سبحانه وتعالى إلا من تولى وكفر، إلا هذه استثناء، والاستثناء هنا منقطع، والاستثناء المنقطع يكون بمعنى لكن، فيكون المعنى لكن من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. من تولى أي أعرض، وكفر أي كفر بالله وبما جاء عن الله. والكفر في اللغة التغطية. والكافر سمي كافرا لأنه جحد نعمة الله وغطى ذلك بمعاصيه وإنكاره وتوليه، فلم يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. قال إلا من تولى وكفر، تولى أي أعرض، وكفر أي كفر بالله وبما جاء عن الله، فيعذبه الله العذاب الأكبر. فيعذبه الله هذا تهديد له، وقوله يعذبه هذا تهديد وفيه استمرار أيضا لعذابه. العذاب الأكبر إضافة إلى العذاب الأدنى الذي وقع عليه في الدنيا. قال الله سبحانه ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. فيعذبه الله العذاب الأكبر. وقوله الأكبر لأنه لا أكبر من عذاب النار، لا أكبر من عذاب النار. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. إن إلينا أي إلى الله سبحانه وتعالى، إيابهم والإياب الرجوع، الإياب الرجوع. إن إلينا إيابهم أي رجوعهم إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا متضمن للتهديد. إن إلينا إيابهم، هددوا بذلك لأن مرجعهم إلى الله، ألا إلى الله تصير الأمور، إنا لله وإنا إليه راجعون. فإذا رجعوا إلى الله وعادوا إلى الله ماذا يلقون هناك؟ يلقون الحساب من خير أو شر. ثم إن علينا حسابهم، لو كان مجرد رجوع فقط فهذا لا يتأسى عليه أو لا يقلق العصاة والكافرين، لكنه إياب مع حساب، ثم إن علينا حسابهم، فالرجوع لأجل الحساب يوم الدين. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ونسأل الله عز وجل أن يحاسبنا حسابا يسيرا، ونعوذ به من الحساب العسير. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.